والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا هلا وسهلا، حياك الله يا حسان وبارك الله فيك.
الله حيك. نذكركم بأرقام التواصل التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نذكركم أيضا برقم الواتساب المخصص للبرنامج الذي نستقبل فيه استفساراتكم طوال الأسبوع نجيب عليه في فقرة مخصصة في آخر البرنامج. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا هلا وسهلا، حياك الله حسان.
إن شاء الله شيخ في الاستوديو الجديد.
والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وموالاه. والله الاستوديو شيء يعني يثلج الخاطر، وهو كبير وجديد وفيه لمسة جيدة، لكن بعد ما بيني وبينك كنا قريبين من بعض،
قلوب عند بعض يا شيخ، ما يحتاج
هو لا تقارب المسافات تقاربت القلوب يا حسان. وهذا يعني أنهم ما يبغون يهديك أي كتاب، فأنت حتى تقطع الرجاء تماما. والأمر الثاني، أنا عدك مقدم مخضرم لأنك شهدت البرنامج الاستوديو الثاني وهذا الاستوديو الثالث.
أما في ثلاث استوديوهات، الاستوديو الأول كمان
حتى لو صح الأول، أما شاء الله يعني مررت بكل العصور. جزاك الله خير، ونحن صراحة نشكر الإخوة لأنهم هذا كله من باب الإضافة للبرنامج، وهم حريصين جدا على يظهر البرنامج بأحسن صورة، وحرصهم على التجديد وإخراج شيء من الديكور الجديد اللي يليق بالبرنامج يدل على عنايتهم بالبرنامج وفقهم الله. وحتى الإخوة جزاهم الله خير المشاركين هنا أخواننا، يعني نشكر لهم تعاونهم وإن كان تعبوني. جزاكم الله خير وشكر الله لهم. وهذا الحقيقة اللي يستاهله الجمهور أيضا، لأنه المشاركات اللي تأتينا من الخارج يعني من كل دول العالم تقريبا ما شاء الله تبارك الله، إن كان قلت من آسيا، من أقصى آسيا، من أوروبا، من أفريقيا، من أمريكا، ما شاء الله تبارك الله، التفاعل كبير جدا من الناس، وكلهم بيسألوا بيستفيدوا بيقيدوا بيهتموا وحريصين على رؤية البرنامج ومتابعة البرنامج. واللي يفوتوا البرنامج يحرص يتابعوا على اليوتيوب، جزاهم الله خير. وفي الحقيقة يستاهلوا مننا هذه الإضافة، يعني هذا من باب تمتيع أعينهم، كما نمتع أسماعهم إن شاء الله برؤية الكتب والسماع عنها إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب شيخ، نشرع في بداية الكتب وعرض الكتب.
بارك الله فيك، سلمك الله. هذا الله يسلمك، كتاب لأول مرة يطبع، وهو من كتب الحنابلة العالية، سفر نفيس جدا، قد كان يظن من زمن أنه مفقود، لأن من زمن أئمة من قديم لم يكن يطلع عليه ولا ينقل منه. هو ذكر المحقق هنا أنه آخر من اطلع على هذه النسخة لهذا الكتاب كان الحافظ ابن رجب رحمه الله، ونقل عنها بلا واسطة. ابن رجب توفي عام 790 وهم تلميذ ابن القيم، حتى من جاء بعده كالمرداوي وابن عبد الهادي على عظمة ما عندهم من المكتبة الضخمة وكثرت ما صنفوا في المذهب،
وكتبه هي المعتمدة في المذهب
بالذات المرداوي.
المرداوي
إلا أنه كان ينقل بالواسطة من هذا عن هذا الكتاب.
عجيب.
ما وقف على النسخة مباشرة. المقصود أنه هذا الكتاب لأول مرة يطبع، أصله كتاب الشافي. الشافي كتاب ضخم جدا في قرابة 80 جزءا، وهو في جمع روايات عن الإمام أحمد، في روايات عموما في الأبواب الفقهية كاملة. لمن هو المؤلف؟ لنفس مؤلف الزاد، ثم اختصر الشافي في زاد المسافر. وهذا حتى العبارة زاد المسافر معناه سوف يقلل لك المادة عشان مثل الشيء الخفيف تحمله أثناء السفر، أما 80 فهي كثيرة. عنوان الكتاب زاد المسافر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وهذا الكتاب من تأليف الإمام العلامة الفقيه أبي بكر عبد العزيز بن جعفر ابن أحمد ابن بلداد ابن معروف البغدادي، المعروف بغلام الخلال، مشهور بغلام الخلال. طبعا أبو بكر الخلال مر معنا تقديم رسالة علمية مرت معنا في مجلدين طبعتها البشائر عن فقه أبي بكر الخلال وطريقته ونحو ذلك، ودراسة بعض مسائله. هذا مر معنا قريبا.
وهو غير المصنف زاد المسافر؟
هو شيخه، لا غيره، هو شيخه. جميل. هو نسب إليه لكثرة ملازمته له فسمي غلام الخلال. فهذا أبو بكر أيضا كنيته مثل كنيته، لكنه عرف بغلام الخلال لأنه لكثرة ملازمته له. هو معروف بعبد العزيز بن جعفر، أو يقال أبو بكر عبد العزيز عند الأصحاب، يقال أبو بكر عبد العزيز. جاء واختصر كتابه الكبير الشافي في هذا الكتاب، واختصر الروايات، فكان لا يكرر مثل الأسانيد، واختصر بعض الألفاظ ويذكر اختياراته هو، واختاره كذا. إن كان روية في الكتاب في المسألة روايتين عن أحمد ونحوه فهو له اختيارات في هذا الكتاب مذكورة أيضا. اللي قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ أبي جنة الحنبلي مصطفى ابن محمد صلاح الدين ابن منسي القباني، وهو من مشايخ الحنابلة في مصر من أهل الرشيد وفقه الله، وله عناية خاصة بتراث الحنابلة. هو يسمي نفسه أبو جنة الحنبلي،
صحيح.
وما زال أفراد في أهل مصر يعتنون بمذهب الحنابلة ويبرزون. أنت تعرف كبار أئمة المذهب اللي استقر عليهم فتوى وقضاء هم من المصريين كالبهوتي وغيره،
صحيح.
فالمقصود أنه ما زال يظهر عندنا من المصريين الحنابلة من يعتنون عناية فائقة جدا بمذهب الحنابلة. أنا المقدمة جميلة لأخونا أبو جنة، طبعا هو قال الإهداء هذا لمن أهدي هذا السفر النفيس إلى إمام أهل السنة الإمام أحمد، إلى آخره يقول مقلدكم أصولا وفروعا وخادم مذهبكم أبو جنة الحنبلي. يعني هذا مرة غرماء لا الله خير. ومن لا يحب الإمام أحمد؟ من لا يحب الإمام أحمد الحنبلي؟
شيخ يعني هو إليك توضح الفكرة للمشاهدين. ما المقصود بالروايات؟ يعني العادة أنه يفتح الواحد المتن الحنبلي ويقول وتذكر صفة الصلاة وتذكر، ماذا يختلف هذا الكتاب عن باقي المتب؟
طبعا الكتب الروايات يعني ما نقله أصحاب الروايات عن الإمام أحمد سواء كان تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه.
جميل.
أو غلام الخلال ليس تلميذا له، لا، لأن شيخ أبو بكر أصلا ليس تلميذا للإمام أحمد، وإنما شيخ أبو بكر الخلال أخذ عن تلاميذ أحمد وأبناء أحمد، هو غلامه أخذ عن طبقتهم فيما بعد.
جميل.
طبقة تلاميذهم، حتى أنه اختلف هل لقي الإمام عبد الله ابن أحمد أو لا، والصواب هو قال حقق هذا، قال أنه ما لقيه وإنما التبس على بعضهم أنه هو وهو ليس بهو. المقصود أنه الروايات عن أحمد ما هو ما نقل عنه روايات، فيقول سأله فلان فقال كذا، ونقل تلميذ فلان أو ابنه فلان أو كذا،
يعني
هذه رواية،
يعني ليس سرد الروايات.
لا 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 لا، رواية إيش قصدك؟ كل رواية قصدك هذا الأشياء الحكاوي.
لا لا،
رواية يعني يروى عنه أنه أفتى بكذا أو سئل عن كذا فأجاب بكذا، هذه الروايات. لأنه قد أحيانا يقول إمام أحمد أكثر من رواية في المسألة الواحدة، والإمام أحمد ممن عرف أنه أحيانا يكثر سؤاله للمسألة الواحدة أكثر من مرة، فربما اختلف جوابه بالمرتين أو ثلاث أجوبة أو أربع، وأكثر ما ورد عنه أنه أجاب ستة أجوبة مختلفة للمسألة الواحدة، هذا أقصى ما ورد عن الإمام أحمد. لكن تعدد الروايات عنده سببها ليس بالتشهي، الإمام أحمد له أصول منضبطة، لكن كانوا يتلقون الآثار فربما سئل فأفتى، ثم جاءه من الآثار ما جعله يتحول عن فتواه الأولى فيسأل مرة أخرى فيفتي بجواب آخر، وهكذا قس ربما يبلغ بعد ذلك شيء ثالث فينتقل للثالث يراه أقوى منه وهكذا. وخاصة لما أحمد كان من عمدته المهمة اللي كان يتميز بها آثار الصحابة وفتوى الصحابة كان لا يتجاوزها، فكان شديد الحرص على السؤال عنها والبحث عنها وتلقيها، وكان يقول بقول الصحابة. المقصود طبعا طريقتهم في ترجيح رواية على رواية وأيها تقدم أو لا، هذه معروفة في مقدمات الأئمة الذين كتبوا في التفريق بين المعتمد من المذهب أو لا. وهو غلام الخلال ترى في المقدمة ذكر عمن نقل وذكر طريقة ترجيحه واختار ألفاظ معينة وقال دلالتها على الألفاظ هذه ترى دلالتها كذا كذا.
جميل.
هذا غير ما ذكره أبو حامد رحمة الله عليه الحنبلي، ترى ابن حامد اختياراته أو ألفاظه تختلف ترى عن هؤلاء المتقدمين، هم أقدم منهم. والمقصود أنه طالب العلم متى ما أراد أنه يعني يدق في مثل هذه الألفاظ حتى يرى أثرها في من جاء بعده وفي الاختيارات ممكن، وإلا ترى يكتفي إذا قارئ الكتاب مثل هذه المقدمة.
جميل.
أخونا الحبيب أبو جنة الحنبلي عنده ولع بتقريب المخطوطات، خاصة هذه المجهولة النسب أو التي تأتي في دشوت ومفرقة، فانتزع يعني ما شاء الله تبارك الله من الكتب التي لا يعلم مؤلفوها أو التي تفرقت كذا يضم بعضها إلى بعض، دشوت تسمى دشت، يجي كذا ظرف معين أو صندوق توضع فيه الأشياء المنفلتة الطائرة، هذه توضع تجمع، هذا يبالى واحد عنده أنا ويأخذها كذا بمزاج يعني ويهدى ويعرف وعنده خبرة بخطوط الأئمة وخطوط العصور، وممكن يميز بعدين هذه يغلب من تابع الكذا، ويعرف الفنون أيضا هذه تابع الفن كذا، هذا أسلوب فلان، هذا العصر الفلاني. وبهالطريقة يستطيع يجمع بعض الكتب. فهو وفق الله خرج بمزايا بكتب ورسائل ومخطوطات رائعة جدا في فقه الحنابلة وفي علوم الحنابلة يعني في الفقه وغير الفقه. وهو الآن بصدد عدد من الإصدارات بلغت هذا التاسع. شوف هذا سلسلة تراث الحنابلة، شوف ترقيمه، هذا التاسع
ما شاء الله.
عنده صدر سبق أن صدر له 8 كتب وهذا التاسع، وسيأتي البقية. وهو ما شاء الله في تويتر ترى يبشر الناس يعني أن وجدت كذا وعثرت على كذا وإن شاء الله سوف يخرج. هذا الكتاب له مخطوطة وحيدة نفيسة جدا لأنها كانت ملك الحافظ بن رجب وعليها خطه، وهو قد علق في موضعين بخطه والباقي لما علق، لكن كانت ملكه ونقل منها. فالمقصود أن المخطوطة نفيسة في تركيا، وجدها في بايزيد وأخرجها على هذا المخطوط، والمخطوطة ولله الحمد كاملة
ما شاء الله.
وهذا من المزايا. وهو وفقه الله صور لنا النسخ، النماذج من النسخ المخطوطة، هذه نماذج من المخطوطات. وأنا يا حسن
بالمسؤول بعلم من السائل
والله هي بين يدي، لكن عاد نحن هذا مثال. الآن طبعا المخطوطات لأنها صارت تصور ديجيتال، فصارت صراحة الحقيقة أن بعض المخطوطات رائعة جدا، الأحمر باين وبداية الخط وبداية رائعة جدا، حتى الخط هذا جدا واضح جدا واضح.
هذا يعتبر جدا واضح يا شيخ؟
لا هذا مقروء
واضح. لأن الشيخ يعني الآن بعض المشاهدين يعني ما سبق له أن يطلع على المخطوطات، يظن أنه هذا أعقد خط ممكن يطلع عليه المحقق.
لا طبعا هذا لا، كيف لو وريتك بعض الخطوط وربع الخط مثل أشبه بالألغاز، أو تحس بعضهم يضع القلم أول سطر لا يرفعه إلا آخره، ويشبك 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 ثم لا يعجم، يعني ما في تنقيط. وانت حل اللغز هذا وهذا في خطوط مجموعة ما عرفوا بذلك. طيب هذا إيش؟ أنا سألت يا هذا إيش؟ هذا للفائدة الإخوة، والحقيقة هذا من إبداعات أخونا أبو جنة وفقه الله في إبراز كتابه هذا. هذه زي ما ترى مواضع معينة مقصوصة قص وموضوعة على صورتها المخطوطة اللي هي الأصلية، سببها أنها مواضع مشكلة في القراءة. هو يقول قراءتها محتملة، فقرأ قراءة وتحتمل قراءة أخرى، فوضع لك هذه المواضع المشكلة وجعل القارئ، طبعا القارئ هذا يحتاج يكون هو نفسه يفهم القراءة المخطوط، ينظر في القراءة، ربما كانت قراءة المحقق فيها خطأ فيرجع إلى الأصل هنا، ربما يتصوب له. وهذه حقيقة خطوة ممتازة جدا، أنه إنسان يعني جزاه الله خير يشارك القارئ، يجعله يشاركه في النظر في المخطوط والعثور على بعض الأخطاء ونحوه إن حصل ذلك. طبعا أخونا الحبيب في هذا الكتاب قدم بأربع رسائل تقريبا لغلام الخلال، بعضها سبق أن طبع لكن يقول في طبعتها خلل، وبعضها لأول مرة، والجملة هو بالجملة يقول أنه سوف يفرد الجميع بكتب خاصة. طبعا منها هذا جزء من الشافي، وهو الشافي الأصل، جزء منه اللهم صل على محمد. شوف هذا جزء من الشافي، جزء لطيف جدا فيه عدد من المسائل القليلة. أيضا في قطعة ثانية جزء من السنة، قطعة ثالثة انتقاء لأبي يعلى من كلام غلام الخلال، وهكذا أجزاء لطيفة المقدمة. ترى لهذا نوه إخواننا طلبة العلم في المقدمة، يوجد 3 أو 4 رسائل هو قال ضممت هنا من باب جمع تراث غلام الخلال في محل واحد. الميزة أيضا الذي أضافه وفقه الله الكتاب الفهارس العلمية الدقيقة جدا التي صنعها للكتاب. والحقيقة مسألة الفهارس هذه الفهارس العلمية بالذات تحتاج إلى ذائقة علمية رفيعة وإلى استيعاب كامل لما قرأ الإنسان، وحسن جدولة وحسن ترتيب. يعني تخيل مثلا مثل هذا الكتاب، طبعا الكتاب طبع تنبهني إشاعة المجلدات، طبعا الكتاب من إصدارات دار الأوراق الثقافية بجدة، وهم وفقهم الله بدأوا يتوجهون للإصدارات الكبيرة هذه المتميزة والتي بعضها لأظهر أول مرة يظهر. وكذلك الكتاب سلمك الله صدر في 4 مجلدات ضخمة كما ترى بالإخراج الرائع جدا، حتى أنهم في الداخل ما يزو بين الكتابات، يعني الأبواب بلون وبدايتها بخط وذكر الأغلاها بخط في الروايات، هذا
حتى الورق فاخر.
طبعا هو ذكر هنا مسرد لشيخ المؤلف المذكورين في الكتاب، وهذا بإضافة يا شيخ. هو يقول ممكن ينبثق عن هذا الكتاب عدد من الدراسات وكتبها في المقدمة
واقتراحات لرسائل
رسائل علمية، لكن أنا قصدي هذه الفوائد الحديثية اللي وضعها في الفهرس، مثلا كشاف فوائد حديثية وضع فهرس للحديث التي حكم عليها أحمد بالصحة والتي حكى عنها بالضعف، والتي قال ضعيف ولم يعمل بها، والتي قال ضعيف وعمل بها أحمد
ما شاء الله،
ثم الذي حكم عليه بالوضع، ثم كلامه عن الرواه الذين وثقهم والرواه الذين ضعفهم، ثم جاء للخلال نفسه روايات الخلال اختياراته التي وافق فيها شيخه، التي عارض فيها شيخه، والتي قال بها المذهب، والتي هي خلاف المذهب
ما شاء الله.
والحقيقة هذه التلمسات الدقيقة، بعض أحيانا الإنسان يريد المعلومة، طلبة العلم يريد المعلومة جاهزة، الفهارس الكاشفة الدقيقة العلمية تخدم خدمة عالية جدا، لا شاملة ولا غيرها، أفضل بكثير، لأن هذا قارئ يقرأ الكتاب بنصه ويبدأ يستخرج لك حتى الذي لا تظن أنت أن من ضمن الفائدة ويضعها في مكان صحيح. لهذا الحقيقة أخي خدمه خدمة رائعة جدا، يشكر عليه وفقه الله.
جزاه
الله خير. هذا بحث بادخ الحقيقة، أنه يعني بعض البحوث يعني فيها أنا لما أقرأها أو أشوفها جين شيء من النشوة يعني، والسبب بيض الله وجهه أنه يغطي باب كبير كان يحتاج إلى سده، يعني هذه الثغرات أحيانا تحتاج إلى سدها. أديان الهند يا كثرتها، يقال أنه أعظم بلد بعدد الأديان هي الهند، هذه يقال فيها 500 دين تقريبا، نسأل الله العافية. طيب الأديان التي فيها دراستها على ما هي عليه هي، ليس على ما نتصور أو ما نقل أو نحو ذلك، لا، عند أربابها وأصحابها كيف هي هذه الأديان. هذا الكتاب وهو كتاب بعنوان، وهو من رسائل الجامعية، عنوانه الهندوسية وأثر بعض أو وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها.
عجيب.
طبعا الهندوسية كتبت فيها كتابات لكنها ضمنية وليست مستقلة، هناك رسالة أخذت عن الهندوسية لكنها يعني مختصرة، يعني ما لو طبعت تخرج في مجلد، أما هذه في 3 مجلدات قام بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبو بكر محمد زكريا، وهذا من مشايخ بنغلاديش بنغالي وفقه الله، وقدم في الجامعة الإسلامية رسالة دكتوراه وأجيزت بامتياز، والرجل بذل فيها من الجهد والتنقيب عن المعلومات والكشف عن هذه الديانة الهندوسية ما لا كاد تجده في كتاب قطعا. والسبب رجع إلى مراجع عربية ضخمة جدا قربت 500 كتاب، رجع إلى مراجع إنجليزية ما كتبه المستشرقون، وتعرف الهند كان محتلة بريطانيا
صحيح.
يعني المستشرقين الإنجليز دخلوها نخل وغيرهم من الأوروبيين، رجع إلى الكتابات الإنجليزية وعرض لا بأس به، رجع إلى الكتب المكتوبة باللغة الهندية يعني الأردية، رجع لها وهذا عرض كبير. الأعجب من ذلك وهذا من ميزات اللغة البنغالية نفسها اللي يعني ما لن يقرأ إلا أهلها، رجع إلى قرابة 100 مرجع كتبت عن الهندوسية باللغة البنغالية. طبعا هذا الثراء أو شهادة التنوع هو اللي يورث الثراء مثل هذه الرسائل، إن كان الباحث حقيقة مجد. هو يقول لم أبقي كتابا إلا قرأته، حتى المقالات التي في المجلات التي نشرت هنا وهناك جمعها وكتبها في هذا الكتاب، أو مع صح أضاف معلومات في هذا الكتاب. طبعا وفقه الله جمع الهندوسية، تكلم عنها أولا في الهند تاريخيا وجغرافيا، ثم بدأ يتكلم عن المؤسسين لها كيف ظهرت، ثم مصادر الهندوسية ما هي، جاب كتبهم الأربعة المعتمدة ويتكلم عن مؤسسيهم ومدى اعتمادهم عليها وشروحها وأشياء وملاحقها. والعقيدة الهندوسية يمكن المجلد الأول كامل فقط عن هذه يعني، وهذا ولهذا ننصح يعني بصراحة أخونا أستاذ هشام صاحب دار الأوراق أو حتى المؤلف نفسه لو يجتزئ مثل هذا المبحث أو المجلد الأول المتعلق بكشف الديانة الهندوسية، لو يجتزئه ويترجم حتى يعرف أصحاب الملة نفسهم ما هي العقيدة الحقيقية لهم، لأنه ترى الدين الهندوسي ترى مبني على الطبقية، والطبقة الدونية هم أكثر الشعب، لأن الطبقة العليا البراهمة 5% فقط تقدرون، وهم ترى منهم قوم كبيرين يعني وفقه الله. شوف المقدمة كتب مثلا النسب قرابة 800 مليون يعتقدون الديانة هذه الهندوسية، أكثرها في الهند طبعا قرابة 750 منهم. هو يقول 5% فقط هم البراهمة هؤلاء اللي مثل الآلهة بالنسبة لهم عندهم، والباقي مسحوقين لا يدرون شيء إلا الطاعة ويعتبرون آلهة. فلو أن مثل هذا الكتاب ترجم ليبين ما هي عليه العقيدة الحقيقية عقيدتهم هذه، هذا نافع جدا. طبعا تكملت العنوان ما هو الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها، هذا من إفادات الباحث، هذا غير إفادته الأولى الجيدة، وهو ربطه يعني ما أثر هذه الديانة على الفرق الإسلامية أو المنتسبة إلى الإسلام، هل هناك تأثر أو وجه ترابط؟ هو قال أن بعض الفرق المنتسبة للإسلام تأثرت بالهندوسية وأخذت منها يا إما بعض الاعتقاد أو بعض السلوك، وأكثر من ذكرهم المتصوفة والرافضة، ويأتي غيرهم القديانية ويأتي تبعا، لكن هذا أكبر فرقتين تأثروا وعقد فصلا للصوفية والقول بوحدة الوجود والاتحادية وهو عند الهندوس وغيرها، وكذلك للرافضة وما أخذوه منهم وما شابهوه من العقيدة الهندوسية. جميل. وهذا من الباحث المهمة جدا. طبعا من العجائب أن تعرف أن من عقائدهم هو ترك التكسب والتسول. طبعا هي انتقلت المصوفة للتواكل اللي هي ترك العمل اللي يسموه توكل، ترى تنتقل بعض العقائد أو بعض العادات والأعراف لكن تتمحور معين بصورة معينة، وإلا هي ترى أصلها كذا، وهذا ترى ينفع جدا في تصور المسائل.
جميل.
وفقه الله، هاي مطبوع في 3 مجلدات طبعا رائقة جدا من إصدارات دار الأوراق الثقافية،
وصاحبها معنا الآن على الهاتف.
ما شاء الله.
معنا أعزائي المشاهدين على الهاتف الأستاذ هشام الخراص صاحب دار الأوراق الثقافية، حياك الله أستاذ هشام.
الله حياك، حياك الله أستاذ عبدالله البطاطي.
يا هلا وسهلا، حياك الله هشام، بارك الله فيك.
أستاذ هشام، ليتنا في البداية تحدثنا عن الدار، عن اهتمامات دار الأوراق الثقافية.
والله دار الأوراق الثقافية يعني تقريبا لها الآن أكثر من 20 سنة والحمد لله،
ما شاء الله،
في نشر المنشورات الإسلامية وغيرها،
ما شاء الله،
والحمد لله يعني توجهنا كما ذكر أخونا عبد الله إلى إصدار بعض الإصدارات الموسوعية مثل نظرة النعيم قبل فترة، إعادة طباعتها، وكذلك الآن موسوعة لكتب الحنابلة، وطبعنا كما قدم لها الشيخ عبد الله بلاد المسافر، وهو عبارة عن موسوعة، وإن كان هو مختصر من موسوعة كبيرة التي ذكرها الشيخ، والكتاب الحمد لله يعني وجد قبول عند الحنابلة وعند الحنابلة وغير الحنابلة الحمد لله. وكما ذكرت أن الدار ليس لها توجه محدود، وإنما نشر العلم بكافة أنواعه.
ما شاء الله. طبعا يا شيخ نحن نبارك لكم ظهار الإبراز الجديدة، يعني دار الأوراق الثقافية ظهرت الآن ببعض الإصدارات اللي إنتاجها جدا رائع، وبديتوا يعني جزاكم الله خير تتوجهون لإصدارات علمية عالية جدا، رسائل علمية مخطوطات تطبع لأول مرة، وهذا شيء تشكرون عليه يا أستاذ هاشم هشام.
الله يسلمك بارك فيك.
لكن يا شيخ هشام، نحن أنا شفت المقترح اللي اقترحته عليكم في موضوع الهندوسية ترى فاعل جدا، والمكاتب الجاليات دعوة الجاليات ترى تستحق يعني أنكم تتعاونوا معها في هذا الباب، لأنه مثل الديانات هذه والمعرفة عنها بهذا الغور والعمق ترى قليل جدا الكتابة في مثل هذا الموضوعات، فلو يحصل تنسيق بينكم يعني في هذا الموضوع، أو تخلي مؤلف يختصر الكتاب لأنه 3 مجلدات ضخمة جدا، فلو اختصره ممتاز جدا.
صحيح،
تفضل.
وأنا أنصحك بالترجمة يا شيخ، خلوه ترجمه للغة الإنجليزية وغيرها. طيب في شيء ثاني يا أخي هشام، جرت العادة نحن نطلب من الأخوان أصحاب دور النشر يعطونا مبشرات، يعني الجمهور يستطر منك أشياء مبشرات، يعني ما جديدكم القادم إن شاء الله؟
والله اللي في القريب أو حاجة كنت أحب أنبه بالنسبة لزاد المسافر هو رقم 9،
نعم،
لكن رقم 5 و6 و7 و8 لم تطبع.
صحيح،
5 و6 و7 في المطبعة تقريبا الآن في لبنان تحت الطباعة،
ما شاء الله.
وأما رقم 8 وهو نبشر به إخواننا الحنابلة هو كتاب التذكرة لابن عبدور،
ما شاء الله،
وهو كتاب متقدم ومهم جدا في موضوعه، وقد يعني يفوق الروض في عباراته،
ما شاء الله،
ما شاء الله.
طيب أستاذ هشام الخراص صاحب دار الأوراق الثقافية، نشكرك على هذه المداخلة. طيب شيخ،
جزاه الله خير، جزاه الله خير وفقه الله. طبعا أنا أثني على مسألة ترجمة مثل هذه الكتب حتى تبقى مراجع أصيلة حتى باللغات الأخرى، حتى ينتفع بها، بدأت اللغة الإنجليزية ما دام أن الباحث بذل في هذا الجهد الكبير، والله يستحق جدا أنه تترجم، وإن شاء الله أنه يقوم بذلك أنه هو عند ظهر واضح أنه عنده لغة إنجليزية. طبعا هذا أيضا من إصدارات دار الأوراق الثقافية، وهو يعتبر الطبعة الثانية لهم، طبعت الطبعة الأولى عام 1421 يعني قبل حوالي 17 سنة، وخرجت في 3 مجلدات، وكانت باسم دار الخراز، هي اللي هو المسمى الأول لنفس الدار، لأن أخونا اسمه هشام الخراز، بعدين هو أخذ لها اسم تجاري سماها دار الأوراق الثقافية وهي نفسها، لكن النقلة اللي حصلت يعني مو فقط تغيير عنوان، حتى النقلة في الطباعة، هذه أعيد طباعته الطبعة الثانية وهو بعنوان ما صح من آثار الصحابة في الفقه من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي يحيى زكريا ابن غلام قادر. ابن غلام قادر في الطبعة الأولى كان ابن غلام قادر الباكستاني، كان تكملة الاسم. طبعا الكتاب يبحث في ماذا؟ الكتاب يبحث، هو قال إني وجدت أن الفقه الحقيقي الأصيل ما يعتمد على آثار الصحابة، فبدأ يستخرج آثار الصحابة من قرابة 100 مصدر ومرجع رجع إليها وأخذ ما فيها من آثار الصحابة، وقال ما كان من الآثار في حكم المرفوع أنا تجنبته لأنه في حكم المرفوع هذا، لكن ما كان من آثارهم هم نفسهم قالوا بها اجتهادا ذكر هنا. وهو أيضا قال أنه سيذكر الأحاديث الصحيحة أو آسف الثابتة الصحيحة من الآثار، ولهذا قال لك عنوانا ما صح من آثار الصحابة، وأما ما لم يصح فاستبعده. زد على ذلك أنه في الطبعة الثانية زاد أمرين اثنين، الأول أنه زاد عددا من الآثار وقف عليها وهي كثيرة ليست بالقليلة، حتى أنه أفرد أبواب كاملة لها ما كانت موجودة في الطبعة الأولى. والأمر الثاني أنه كتب أو ما صح انتزع مقدمة تتعلق بحجية قول الصحابي ومذهب الصحابي وضعها في مقدمة هذه الطبعة الثانية، وهي انتزعها من تأليف له آخر سماه أصول الفقه على منهج أهل الحديث، طبع في مجلد لطيف طبعته دار ابن الجوزي قديما وفقه الله. طبعا هذا مطبوع في 3 مجلدات
ما شاء الله.
قرابة 4000 أثر
ما شاء الله.
كلها يقول هو حكم علينا صحيحة، ولو طريقة يقول إذا كان الطريق واحد أنا لا أكرر الطرق، يعني إذا رواه مالك وثم رواه عن مالك مثلا البيهقي والدارقطني وغيره يقول لا أعيد لا أكرر، لأنه هو الطريق واحد أخره عن مالك فرواه مالك ويذكره. مثال هذا مثال ابن أبي شيبة وعبد الرزاق للمتقدمين، فإذا جاء من بعدهم ينقل عنهم أو يروي الطريق أو السند من طريقهم خلاص ما يعول عليهم، وفقه الله. الحقيقة الكتاب أنا أذكر أنه في أحدهم سأل عن الكتاب قبل ذلك، قلنا إن شاء الله سيأتي. والكتاب كما ترى يذكر الأثر ثم يذكر صحته هل هو صحيح أو لا. شوف لاحظ عن عطاء قال صليت مع أبي هريرة فكان يرفع إذا كبر وإذا ركع، قال صحيح يذكر لك حكمه ثم يذكر من أخرجه، أخرجه البخاري في رفع اليدين أخرجه كذا ويذكر لك إياه. وفقه الله.
طيب شيخ نستأذنك في فاصل قصير أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
رحلة إيمانية تعين على تزكية النفس وتوجيه المشاعر وقيادة الجوارح لما يحبه الله تعالى ويرضاه. كتاب أعمال القلوب للشيخ محمد صالح المنجد من إصدارات مجموعة زاد، متوفرة الآن في معرض جدة الدولي للكتاب الجناح رقم 460. للمزيد من المعلومات نرجو زيارة المواقع التالية. في معرض جدة الدولي للكتاب تطل عليكم مجموعة زاد مجددا هذا العام بمجموعة مميزة من إصداراتها: تفسير الزهراوين، كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم، كتاب أعمال القلوب، كتاب مفسدات القلوب، زاد المربي، طوبى للشام، صراع مع الشهوات، وسائل الثبات على دين الله، اترك أثرا قبل الرحيل، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، الكوابح، وغيرها من الإصدارات المتميزة. ننتظركم في معرض جدة الدولي للكتاب في جناحنا رقم 460 ابتداء من اليوم 16 من ربيع الأول لعام 1438 للهجرة ولمدة 10 أيام. لمزيد من المعلومات زوروا مواقعنا التالية.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
أعزائي المشاهدين عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. نذكركم أنه معرض الكتاب لجدة سيبدأ في الأسبوع القادم، وقناة زاد سيكون لها بإذن الله جناح هناك تعرض فيه إصداراتها، جناح رقم 460 لمجموعة زاد. شيخ أنت نبغى نسألك عن استعداداتك، يعني ما شاء الله بما أنك يعني قارئ ومشارك ومحقق ومؤلف، عن استعداداتك للمعرض.
وبما أني أفتح المعرض وأقفل المعرض صح؟
ما شاء الله عليك.
الله المستعان. والله الاستعدادات ما في استعدادات معينة يعني، لكن ترى مو الأسبوع القادم، الأسبوع هذا لأنه يوم الخميس.
أي يوم الخميس نعم.
الخميس القادم إن شاء الله سيفتتح. طبعا الافتتاح دائما يكون لكبار الجوار وأنت عارف يعني، لكن يقولون بعد العشاء سيفتحوا إن كانوا يعني
وقت يكون قصير، لكن يوم الجمعة.
يعني الجمعة خلاص يبدأ الجمهور يدخلون. لكن على العموم سلمك الله وما هي استعدادات يعني معينة. لا رصد مالي ولا شيء، لأنه من تجربة عرفنا أنها المعارض ليست مشجعة بالنسبة للأسعار، ليست مشجعة في أسعارها للشراء، وإن كانت مشجعة بالنسبة لكثرة المعروض وكثرة العنوان الموجودة، وهم يقولون تقريبا الآن في أكثر من مليون عنوان، الله أعلم كذا في الدعاية اللي خرجت، يعني يقولون في قرابة مليون عنوان موجود، وهذا شيء صراحة طيب. قد يجد كثير من الناس بعض الكتب المنتهية أو التي ما دخلت إلى الآن لأنه ما وجدت موزع مثلا أو غير أنها موجودة في المعرض، هذا شيء يبشر بالخير. ولكن معرض جدة العام كان أسعاره أرخص من معرض الرياض، يعني وهذه فائدة إن شاء الله، لأنه معرض الرياض له قيمة أخرى بحكم أنه قديم ومتواصل وكبير جدا ومهيأ كمبنى ونحو ذلك، وأما هذا شيء جديد وخيمة مصنوعة له، وإن كانت المساحة أضخم جدا، يعني مساحة معرض جدة 30,000 متر مربع كبير جدا،
مساحة أضخم شيخ، والموقع مميز على البحر يعني، والأجواء تكون شاتية جميلة،
هذا اللي يخلي الناس ما يشترون يجوا المعرض يروحوا على البحر، ما يجوا المعرض أو يدخل شوية ويطلع على طول على البحر. المقصود أنه هذا الموقع هو الحقيقة أنبسط منه كثير من أخواننا العارضين أصحاب دور النشر، لأنهم إذا خلصوا يروحوا يتعشوا لأنه يمشوها مشي، يعني ما في إلا قطعة رصيف تقريبا. على العموم نحن نصايحنا دائما نقول لإخواننا أنهم لا يتعجلون بالشراء، يحاولوا يسألون يتريثون، ترى أحيانا التخفيضات التي تحصل بعضها غير حقيقي صوري وبعضها حقيقي لكن على كتب ما تسوى، يعني طبعاتها ما تسوى، تنبه أنه بعضهم يصرف اللي عنده، لا تورط في هذا الموضوع
شيخ. يعني في جانب آخر بعض الكتب تكون نادرة ما توصل البلد إلا في مثل هذه المعارض، ما تلاقي موزعين يعني يستغلوا أيضا الفرص يعني.
لا صحيح، بس هذا شوف هذا يبغى له واحد أصلا خريت يعني فهم وأصلا يعني مخيط المكتبات كاملة وعارف إيش الموجود وغير الموجود، أما اللي ما هو داري عن الموجود صعب، غالب هذا ولا ما يسألون إيش أشتري.
طب الشيخ اللي ما يعرف إيش توصي يعني؟
هذا الوصي، أنا أوصي كل حد حتى من غير المعرض اللي ما هم طلبة علم لا يروح يقول لي يجيب قائمة معاه فيها أسماء كتب ويقول له صاحب المكتبة ولا في المعرض أعطيني هذه، ترى هذا تسويق، هذا يعطيك ترى أرخص ولا أردى طبعة عنده أو المتوفر أو الأوفر ربحية عنده، لأن هو هذا خارج معاه، تحصل بعضهم متعمد ما يأتي لك بالطبعة المتقنة لأنها مكلفة ويجيب بالطبعة الشعبية، يسموها طبعات شعبية لأنها أكثر ربحية، أنا أجيب لك هذا المجلد محقق ينباع ب50 ولا غير محقق ب20، تخيل شو الفرق، فرق كبير مو سهل.
صحيح.
لا وهو ابو ال20 رابح 10 ريال وابو 50 يمكن 3 ريال.
صحيح.
بيجيب ذا ولا بيجيب الشعبي ولا بيجيب هذه، انا اضرب كمثال كامثله، ولا ترى يعني اما شوف اما اللي ببحث عن كتاب معين هو نادر بالنسبه له او ما صدق حصله او بحث عنه مرار وانتهى من الاسواق ووجد طبعة واحدة أو نسخة واحدة عند مطبعة أو كمكتبة مبيت عندها وودا وحلانة بها، هذا الكنز العظيم، صحيح هذا كنز ما يتفوت، وهذا قليل الحقيقة، ويا رب تكثر من المعرض نحن هذا اللي مصيده بصراحة، ندور على هذه الجديدة منحق عليها وجاية.
طيب الشيخ نكمل عرض كتبنا.
طيب فضل. هذا الله يسلمك رسالة علمية ماتعة جدا والحقيقة فيها جدة أيضا، خاصة أنه يتعلق بموضوع خطير جدا عقديا، وللأسف للأسف الشديد هناك بعض آثار موجودة في المجتمع وهي تتعلق بالسحر، نسأل الله العافية. طبعا أخونا الحبيب يقول أنه وجدت أنه أكثر الكتابات عن السحر إنما تعالج الموضوع إما من ناحية عقدية أو دعوية، لكن لم يعالجها أحد من الناحية الفقهية، فذهب وبحث في بطون المطولات الفقهية وكلام الفقهاء عن أحكام السحر والسحرة وألف هذا الكتاب سماه الأحكام المتعلقة بالسحر والسحرة في الفقه الإسلامي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن فتحي البكيري وفقه الله. طبعا قدم له أخونا الحبيب الشيخ العالم الكبير فضيلة الشيخ الدكتور دياب بن سعد آل حمدان الغامدي لهذا الكتاب، وهو وفقه الله يعني عاد هو طار فرحا بالكتاب وقدم له يعني وهو فرح جدا طرب بالكتاب. طبعا هو ذكرها في المقدمة أني استقرأت كتب الفقه المطولة واستخرجت ما فيها من أحكام فقهية، انتبه قدم بمقدمات عقدية لكن ترى الكتب تغني عنها فهو يحيل إليها، ولكن ذكرها وذكر تطرق إلى ما لم تطرق إلى تلك الكتب، لكن المهم عندنا في الكتاب المسائل الفقهية المتعلق بالسحر والمتعلقة بالساحر والثالث وهو الجديد والذي لم يكن يتعرض له وهو يقول لم أجد كتابا أبدا يذكر عنه الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسحور عافانا الله وإياكم المسلمين. وهذه مهمة جدا. مثلا أثر المسحور في مسائل الطهارة في الصلاة في صيامه في يا أخي طلاقه يا أخي مثال مشهورة المسحور لو طلق يقع طلاق المسحور لما يقع
جميل.
وهذا نكاحه لو طلبت الطلاق امرأته لأجل سحره قال مع سال جامعي ما يأتيني مسحور معقود عنها. هذه مسائل مهمة. من جهة المسحور هو يقول لأول مرة ما وجدت من ضمن المراجع اللي رجع إليها لم يجد أن أحدا أفردها وهذا من إبداعات المؤلف وفقه الله بهذا الكتاب. طبعا أخونا الحبيب هشام اعتنى بصراحة بالكتاب يعني بإبرازه بالألوان هذا يسمى لونين طباعة لونين إشعة اللونين يعني أسود وفي لون ثاني معه لأنه اللون الثاني يما يصير أحمر أخضر أزرق اللي يكون للعناوين أنتم معايا يا أخوان ولا أنتم معايا يطلعوا فيها العناوين يبرزون فيها العناوين حتى تظهر بشكل جيد ورائع بهالطريقة وكما ترى حتى في الداخل العناوين الأبواب ها كما ترى يا أبو أنت
جميل
أيوة واضح مع أنه بعدوك عني لكن إن شاء الله واضح
واضح واضح
جزاك الله خير. طبعا هذا من إصدارتين دار الأوراق الثقافية هذا أيضا رسالة علمية متميزة سماها صاحبها أثر الخلاف الفقهي في الحكم القضائي. هذا له قصة. هو يقول أنا من ضمن القراءات أو مما قرأته سابقا كتاب كان لفقيه قاضي حنفي اسمه عماد الدين الحنفي توفي عام 646 للهجرة سماه صنوان القضاء وعنوان الإفتاء. قال هو طبع في الكويت في 4 أجزاء طبعا. قال فلما قرأته وإذا به أجد به يذكر كثير من الأحكام الفقهية المؤثرة في الأحكام القضائية أثر الخلافات الفقهية في الأحكام القضائية. ولهذا جمع ترى شوف بين الايش سنوان القضاء وعنوان الافتاء بين الافتاء والقضاء طبعا بينهما كبير فارق بينهما كما لا يخفاك. قال هذا انقضح في ذهني قال ان شاء الله اني سادرس هذا الموضوع وساقدمه كرساله. وهذا ملحظ جميل وهذا نوجه به اخواننا الباحثين ترى بعض الابحاث المتولده عن قراءات الباحث هي المنتجه لانه يصير مثل الهم المتولد عنده. وهذا باب من ابواب ابداع العناوين انه مر عليك صنيع امام صنيع عالم هو يذكر مثلا شكواه والمه من حصل كذا كذا وانه ما وجد القطها هو ما وجد روح انت وجدها وطلعها وهذا بهالطريقه او يقول هذا يحتاج الى مزيد بسط روح ابسطها انت وابحث المسائل. هو يقول شوف اول لما قرأ في هذا الكتاب استفز له هذه الطريقه من هذا العالم عماد الدين الحنفي وقال ان شاء الله سابحثها وبحثها في هذا الكتاب وطبع في مجلدين سماه اثر الخلاف الفقهي في الحكم على الحكم القضائي دراسة تأصيلية لمناهج البت في المسائل الخلافية. طبعا هذا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحميد ابن عبد السلام بن علي وهم مشايخ المغرب الفضلاء وفقه الله. هي رسالة علمية قدمها وطبعت دار الأوراق الثقافية وطبعت في مجلدين. المراد ما هي الخلاف وأثره في الحكم القضائي. طبعا القاضي سيحكم على قول هو قول هو هذا القول سيحكم به. طب الخلاف ماذا يفعل به؟ هل يلزم القاضي أن يرجع إلى الخلاف أو يحكم الخلاف في ذلك؟ هل يلزمه أن, 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 أن يراجع مسائل الخلاف ويعيد النظر مرة أخرى ولو كان هو المرجوح بالنسبة له؟ طيب لو قضى بالمرجوح ينفذ يكون حكمه نافذ ولا لا؟ لو قضى بالرخصة الفقهية لو قضى بمذهب آخر غير مذهبه هل ينفذ ولا لا؟ حتى غير مذهب بلاده مثلا هل يمكن أو لا؟ هناك قواعد فقهية تضبط هذا الباب.
يا سلام.
كيف يتعامل معها القاضي؟ مثلا الحكم بنقيض القصد الفاسد هذه قاعدة. طيب كيف ممكن يتعامل معها القاضي والخلاف فيها فقهي في بعض القضايا فيها خلافات فقهية هي تتعلق بنفس القاعدة. سرد لك القواعد الفقهية متعلقة الباب سرد لك بعض الأصول المهمة التي يجب مراعيها القاضي في هذا الباب والخلاف. طبعا مقدم مقدمة الخلاف السائغ وغيره طبعا مو كل خلاف يعتبر الخلاف المعتبر هو اللي عليه المعول عليه وفقه الله. الحقيقة هو يقول ما وجدت كتاب حقيقة سبقني لهذا البحث أو لهذا الطرق فهو قال تعب جدا في طرق مثل هذا الباب لكن وفقه الله مثل هذه الأبحاث اللي يتعب عليها الباحث تجد فيها ترى جدة خاصة إن كان عن واحد مجد وقارئ وطلعه.
صحيح.
وفقه الله. هذا أيضا رسالة علمية سماها صاحبها فصل الخصومات عند القبائل دراسة شرعية. طبعا لا يخفى يا حسان أن السلوم عند القبائل السلوم يعني الأعراف والعادات عند القبائل إنهم أحيانا يحكمون بطريقة ما جرى عليها الآباء والأجداد سواء يحصل التحاكم عندهم بالتوافق أو بقضايا أخرى سبقت لهم يستجروها إلى الجديدة
خارج المحاكم.
طبعا خارج المحاكم هذا عند القبائل يعني
كمين.
طبعا ما منزلة هذا الحكم شرعا هل يعتمد أو لا هل هو يعول هل ينفذ هل هو نافذ وينفذ ولا لا. طبعا هو قام أخونا قال دراسة شرعية، هذا من تأليف الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن سعد ابن هليل العصيمي. الكتاب هو قال أنه لما أجدت
عنوان الكتاب الشيخ
عنوانه فصل الخصومات عند القبائل دراسة شرعية. هو يقول لما أردت الكتاب لما أردت أني أقوم بذكر علوم القبائل أو سلوم القبائل وقضاء القبائل كيف يكون، قال لم أجد إلا كتب قليلة جدا اللي كتبت عن القبائل. قال قبائل منتشرة، قبائل اليمن، قبائل تهامة، قبائل الحجاز، قبائل نجد، قبائل العراق، قبائل الشام، ما هي اسم؟ قال ما وجدت لك كتابات قليلة جدا. قال فذهبت إلى بعض القبائل ودخلت إلى 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 كبرائهم وعيانهم حتى أستطلع بعض الأشياء منهم كيف يحكمون ويقضون. قال لم أجد تجاوب، كلهم يذكر لك الوجه المشرق، أما السلبيات ما حد يذكر يتخاف عنها. فرجعت يقول ما عندي شيء كبير يعني شيء طائل يعول عليه. قال فاعتمدت على الكتب اللي كتبت عن أعراف القبائل واعتمدها له كمرجع لهم. فوش يفعل؟ يأتي بالقضية المعينة، مثلا مثلا جرح الوجه، طب هات القبائل هذا إيش عندهم إيش معناه ثم كيف يقضون به، ثم يكتب المبحث بعد دراسة شرعية، هل هذا الحكم اللي يحكم به القبائل هل هو مطابق شرعا ولا يختلف عنهم. والحقيقة وفقه الله هو يقول أنه هذا البحث بالذات ما زال يحتاج.
صحيح.
ويقول هو فيه شيء شائك يعني نوعا ما في بعض القوائم حساسة وبعد عنها ما أجاب إجابها، هو طبعا سيكون كذلك يعني، لكن عدعى وفقه الله كونه يطرق هذا الباب، ولعل الله سبحانه ينفع به حتى يعطي الأعيان ونحوهم يقول له ترى هذا الحكم الشرعي مخالف لما عندكم، يجب أن تخافوا والله وتطبقوا الأحكام الشرعية. ولا شك أنه أي حكم يخالف كلام الله وكلام الرسول هو منقوض ولا يعمل به.
شيخ نستأذنك في اختيار هذه الحلقة ببعض الأسئلة من أسئلة المشاهدين اللي وصلتنا خلال هذا الأسبوع وخلال بعض الأسابيع الماضية. أخونا عبد الرحمن من داغستان يسأل عن الكتاب الذي تنصح به للمبتدئ في علم مصطلح الحديث.
طبعا علم مصطلح الحديث هناك كتب مختصرة جدا في الباب، طبعا القصيدة الغرامية المشهور غرامي صحيح مختصرة جدا في هذا الباب.
غرامي صحيح ليست في الحب يعني الشيخ إنه
لا 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 في المصطلح، هي بس على طريقة الألفاظ الفاض يعني ألفاظهم لكن أخصر منها كمان البيقونية أخصر منها وأوضح منها ويسيرة جدا ومختصرة ومختصرة بمعنى الكلمة يعني هي أقصر من غرامي صحيح. لكن المتن السيار الكثير الدوران يعني حول شروح المشايخ اللي هو نزهة النظر أو نخبة الفكر وشرح نزهة النظر الحافظ ابن حجر، هذا أول ما يقرأ ولو أتقنه بإذن الله يتقن شيء كثير بإذن الله، لو خاصة مع كتاب النزهة شيء رائع جدا. طبعا أنا أنصحه ابتداء ما دام أنه مبتدئ أن يأخذ شروح المشايخ المعاصرين عليه، يعني الشيخ عبد الكريم خضر له شرح على النزهة، الشيخ عمر بن مقبل العيد، الشيخ علي الصياح، الشيخ خالد دريس وغيرهم من مشايخ أهل العلم الذين شرحوا والعلماء الذين شرحوا هذا المتن بالأسلوب المعاصر، هذا يحرص عليه لأنه فيها فوائد وتقرب له العلم بلغة سهلة معروفة، ويشرحون لك ما ذكره الشراح يعني سيأتون لك بكلام الشراح ويبينون ما فيه. جميل. هذا غير الفوائد، لو ضبط هذا المتن إن شاء الله سينطلق.
الشيخ نستأذن في مداخلة معنا أخونا عبد الرحمن من السعودية، تفضل أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
عندي سؤال بسيط في ومسدد لي إشكال معين في الشرعي والمفكر، نجد أنه كثير من الأحيان ليس هناك تقارب بين الشرعي والمفكر، فالشرعي يتعاطى مع المواقف الحالية والمفكر في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان ينظر للقضايا المستقبلية، فالشرعي يتصادم ويتعارض مع المفكر.
تقصد تفسير الرؤى يعني؟
لا لا ليس تفسير الرؤى، ولكن في المواقف في النظرة بعض الأحيان الشرعي يخالف المفكر في بعض الأمور ويتفق معه في الوقت الحالي يتفق معه ثم يمر الزمن فيتفق معه مرة أخرى.
طيب.
فكيف ممكن نجمع بين المفكر والشرعي ويكون هناك تقارب بينهما؟
جميل جميل.
حتى يكون هناك أكثر يعني اتباعا وكذلك حتى يكون أكثر سيرا يعني وخلافا.
واضح واضح السؤال. في سؤال آخر؟
شكرا شكرا.
شكرا حياك الله. طيب الشيخ معنا كمان أخونا أحمد عمر حيدر من السعودية يسأل طالب التفسير من أين يبدأ تعلم التفسير، من ألف لام ميم أم من الناس، وما هو الكتاب الأسهل الذي يبدأ به؟
طبعا لا شك ولا ريب أنه أول ما يبدأ بمعرفة المفصل ومعاني كلامنا في المفصل وجزء عما أوله، يعني إذا قرأ في جزء عما لأنه كثير الدوران والقراءة سواء قراءة أو سماعا لأن العامة يحفظون كثير منه، فلو بدأ بمعرفة تفسير كلام الله في جزء عما فهذا ممتاز جدا، ثم ينطلق بعدها بالتدريج، لأن طريقة الحفظ يبدون انت من الجزء 30 وانت طالع.
صحيح.
فلماذا؟ لأن الأسهل والأقصر الصور وهكذا وانت ماشي، فهذا أيسر له بالنسبة له. لكن إن أردت تفسير سهل جدا وميسر في هذا الباب يشرح العبارة بوضوح، فهو تفسير الشيخ السعدي، كتاب سيار، كتاب مبارك معنى الكلمة.
لكن الشيخ يقولون يعني تفسير السعدي تفسير سهل جدا يعني.
هذا المشكلة حسان، المشكلة أن بعض الناس مبتدئ ويقول لك سهل، هذا يناسب طبقتك، تريد ترتقي ارتقي علميا، أما أنك باقي على ما أنت عايز في درجة العلمية ثم تريد تقرأ ما هو أوسع من تفسير السعدي، هذا تتهاوش في الحقيقة، وجسارة أصلا على الكتب هذه، لأنه إذا قرأت لو قرأ في خلاف السلف التفسير وش دريه يرجح ماذا، وأيهم يقدم وأيهما يصح ولا لا يصح وأيهما الأقرب. أما العلماء يجلسون مدة طويلة حتى يظهر لهم تفسير آية ولا ترجيح، وهذا يريد على شيء أوسع منه، هذا غلط كبير. الذي يناسب المبتدئ تفسير السعدي أو الآن المختصر في التفسير الذي خرج من عن مركز تفسير، وهذا عرضناه ترى في أحد الحلقات.
صحيح.
رائع جدا، لأنه بطريقة متميزة في العرض مفهومة، يعني طريقة حديثة مفهومة، وهم قد قرأوا مجموعة كبيرة من التفاسير ولخصوا أشياء كثيرة. أو التفسير الميسر اللي طبع في مجمع الملك فهد طباعة المصحف، أيضا رائع جدا، مختصر جدا، يعني هذه كتب مختصرة مفيدة، لو جمعها مع بعض وقرأها كلها مع بعض أنا أظن شيخ بفائدة كبيرة جدا. لكن أعطيك فائدة يا شيخ حسان،
تفضل.
شوف تفسير السعدي، هذا تفسير عالم، عالم أفنى حياته في العلم، وهذا التفسير كان يزيد وينقح فيه حتى خرجه بهذه الصورة. لو جعلت لك أنت نوع من الدفتر فيه فوائد اللي تخرج من هذا العالم في مثل هذا التفسير، لأن قد لا تجدها في كتب الأخرى، فتخرجها تظهرها إلى دفتر آخر، دفتر لكل ناشط فوائد مثلا، صدقني سوف تخرج بعد فترة بدفتر مليء بفوائد ونفائس يصلح تعلقها في المطولات.
جميل.
في المطولات.
جميل.
وبهذه الطريقة ستشعر أنك قرأت تفسيرا، لأنه فعلا لو قرأت مجرد مش قراءة ومطالعة هكذا، يعني قراءة مجرد قراءة، قد تكون بعد فترة والله أنا صح قرأت تفسير، ما في شيء، لأن ما اعتنيت بالشيء اللي رأيته أصلا وقرأته. لو اعتنيت بمعنى وظفت القراءة واستخرجت ما تحتاج من علم، نعم طبعا هذا إذا طالب علم، لكن لو ما هو طالب علم ويبغى أوسع كمان بتفسير السعدي، تفسير السعدي لأجل المعرفة يرجع إليه لأجل معرفة كلام الله ما معناه بتفسير واضح.
طيب الشيخ أخونا أدهم التركاوي من سوريا يقول أرشدونا إلى كتب نبتدأ بها في القراءة.
هذه المسائل الواسعة، يعني أخونا الفاضل هذا لما يسأل مثلا أعطونا الكتب اللي نقرأها ابتداء، طب يا أخي أول شيء هذا يفترق إذا كنت طالب علم أو ليس طالب علم. إذا كنت مجرد كتب تريدها قراءة عادية، يعني ثقافة عامة تريدها ولا إيش بالضبط يعني، ثم تعال طالب العلم ألا أنصح إلا أن يقرأ يبتدي على يد شيخ، لا يقرأ بهذه الطريقة يقول أعطونا كتب ابتدائية وثم يريد هو يقرأها ابتداء. هناك من العلوم ما لا تستطيع فهمه ابتداء، لابد يشرح لك الشيخ ألفاظ العلم وطرائق العلم هذا حتى تتفتح عندك العلوم هذه، ثم تنطلق بعد ذلك في القراءة.
طيب جميل.
والشيخ هو اللي ينتقي لك المتن الابتدائي، لا تسأل أحد، الشيخ هو يأتي يقول لك هات الكتاب الفلاني، يقول أنا مبتدئ يقول لك هات الكتاب الفلاني، وإذا التزمت معه في إن كان في الحديث إن كان في العقيدة إن كان في النحو إن كان في الفقه أي مكان، هو يختار لك المتن وهو يشرح لك وابدأ معه ثم انطلق بعد ذلك. لا أنفع للمبتدئ من طلبة العلم أن يلزموا المشايخ ويدرسوا على يديهم الكتب، هذا أحسن من القراءة المجردة.
طيب جميل شيخ. وأيضا كمان كان عندنا سؤال آخر، أخونا ماجد الفارسي من السعودية يسأل عن أفضل كتاب في أصول الفقه، ولعل مثل هذه النصيحة هذه الأسئلة الواسعة يعني تحتاج ضبط، تحتاج يعني أنه الإخوة لمن يسألون يعني يدققون في أسئلتهم، يضعون بعض المعلومات اللي تساعد فضيلتهم.
طيب حتى هذا السؤال أسهل أو الأسهل ولا
أفضل؟
أفضل كتاب لطالب علم مبتدئ ولا المنتهي، لمن أفضل؟
صحيح.
أفضل كتاب للباحثين المتخصصين ولا لمن، يعني هي أفضل لمن؟ إن كان مبتدئ فله جواب، إن كان المنتهي له جواب، وصل المنتهي في كتب لا يقرأ عليه أصلا، المنتهي ما يحتاج أحد وصايا عليه. فالمقصود أنه بعض الناس قلت لك يريد أفضل وأحسن وهو حاجة أقل من ذلك بكثير.
طيب جميل.
ونسأل الله عز وجل يوفق الجميع.
نشكرك شيخ في ختام هذه الحلقة، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، ألقاكم في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا.